أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من المبحث الثاني، وهو في الواقع من البحوث المهمة جدا باعتباره أنه بحث تأسيسي، فإن هذا المبحث في هذه المطالب والمواضيع التي تناولها تعتبر هي الأس التي يبنى أو تبنى عليه المنظومة العقدية بصورة عامة من خلال هذه الركيزة الأساسية التي تؤسس في علم الكلام، والمصنف كذلك تبعا لعلماء الكلام أسس عليها، وهي وجوب النظر. النظر واجب من خلال وجوب المعرفة. المعرفة كما وجوب المعرفة كما يقول صاحب المواقف الأيجي وغيره من المتكلمين، أن الأمة الإسلامية مجمعة على وجوب المعرفة، ولكن هناك اختلاف بأن هذا الوجوب هل هو وجوب عقلي أو وجوب شرعي ما بين الأشاعرة والمعتزلة ومن سلك مسلك إحدى الجماعتين. ونحن بعد أن انتهينا من تقرير مطالب الكتاب، في الواقع توجد عندنا ملاحظات نقدية لابد من أخذها بنظر الاعتبار من أجل أن يكون الطالب على بينة من أمره في هذه البحوث التأسيسية. المصنف دخل لإثبات وجوب النظر، يعني أنه هذا البحث الذي تحدث به أن المعرفة واجبة وتجب بطريقين، بطريق دفع الضرر وشكر المنعم، وأن هذه المعرفة عقلية، وأن هي هذه أول ما هو أول الواجبات وغير ذلك. هو مقصده يريد أن يثبت
النظر،
وجوب النظر. النظر واجب، فإذا وجب النظر نأتي ونبين ما هو هذا النظر من خلال الدليل، وبعد ذلك ندخل في مطالب الاعتقاديات. نحن نتحدث أولا حول وجوب المعرفة، الملاحظات التي لدينا تبعا للأعلام. بعض الأعلام قد نذكر أسماءهم، قد تكون بعض وجهات النظر هي وجهات نظر خاصة. المعرفة واجبة من خلال الدليل الذي ذكرناه، المعرفة دافعة للخوف ودفع الخوف واجب. هذا مهم في الدليل، في صغراه وفي كبراه. نحن نريد أن نقف على أنه ما هو المراد من الصغرى، وهل هي صحيحة، وما هو المراد من الكبرى وهل هي صحيحة، حتى نرى أن هذا الدليل دليل دفع الضرر يثبت لنا وجوب المعرفة، حتى بعد ذلك ننتقل إلى وجوب النظر أو لا، ثم بعد ذلك نأتي إلى دليل شكر المنعم، وكذلك نبدي الملاحظات عليه. نأتي أولا إلى الصغرى، وهي أن المعرفة دافعة للخوف. من الواضح أن العبارة تريد أن تقول حينما يحصل هناك عند الإنسان اختلاف، يسمع بالاختلاف أو يخطر على ذهنه الاختلاف، أن الله موجود أو غير موجود، وهذا الإله هو الخالق يتصف بصفات، يبعث نبي له تكاليف أوامر نواهي، من خلال هذا السماع يحصل عنده الخوف. ما الذي يزيل هذا الخوف منه؟ قالوا المعرفة. ما هو مرادكم من المعرفة؟ معرفة الله سبحانه وتعالى وما يستتبع تلك المعرفة من قضايا أخرى متعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله. فحينما يعرف الإنسان يندفع عنده الخوف. واضح أن هذه العبارة تريد أن تقول هذا المعنى، وهم يصرحون في كلماتهم يقولون أن المعرفة دافع للخوف، لأن الإنسان حينما يعرف وجود الله سبحانه وتعالى ويعرف صفاته تتضح له تكاليفه وما هو المطلوب منه، ثم يمتثل فيزول الخوف من خلاله. ولكن نقول لو حصلت معرفة بعدم وجود الله سبحانه وتعالى، هل هذه المعرفة دافعة للخوف أو غير دافعة للخوف؟ معرفة بعدم وجود الله وبعدم باقي الأمور التي تترتب على وجود الله، هذا عدم المعرفة، يعني عنده علم أو عنده معرفة بعدم وجود الله سبحانه وتعالى، معرفة موجودة بعدم وجود الله، فهل هذه المعرفة دافعة للخوف أو لا تكون دافعة للخوف؟ عباراتهم لا تساعد على أن هذا النوع من المعرفة التي في الواقع هي معرفة سلبية أنها دافعة للخوف. فالعبارة لا تنسجم. قد يقال نعم هذه معرفة، يعني لو لم يتحدثوا في نوع المعرفة أن المعرفة دافعة للخوف قد يشمل كلتا المعرفتين، معرفة بإثبات وجود الله تكون دافعة للخوف، أو معرفة بعدم وجود الله كذلك يحصل التأمين. أنا حينما أعرف بأنه ليس هناك خالق له صفات وله أفعال وله كذا وكلفني وطلب مني وبعث لي نبي ورسول وهناك يوم آخر، حينما تحصل عندي معرفة فهذا النوع من المعرفة ماذا؟ دافع للخوف أو رافع للخوف؟ مثل هذه المعرفة رافعة للخوف أو دافعة للخوف على إحدى الأمرين. ولكن هذا لا ينسجم مع عبارات المتكلمين ومنهم المصنف كذلك. فإذا دفع الخوف، ويبقى عندي أيضا شق آخر وهو عدم المعرفة. عدم المعرفة يبقى الخوف على ما هو عليه أو يزول؟ يندفع الخوف بعدم المعرفة أو لا يندفع الخوف بعدم المعرفة؟
شيخ احنا نحن في سدد اثبات بان المعرفه واجبه مطلقه، فهذا اظن الشق الثالث يعني مو يصير.
نتكلم الان، سوف نوضح. الذي يحقق دفع الخوف
هو المعرفة،
ليس فقط المعرفه. نريد ان نقول بان الخوف كما تدفعه المعرفه قد يندفع ماذا؟ قد يندفع بالنظر بأمر آخر. الخوف المعرفة ماذا تفعل؟ تدفع لي حصة من الخوف، حصة من الخوف أو من بعض الخائفين. لكن إحنا ممكن أن نذكر بأن هناك شقوق أربعة نبينها حتى نقول بأنه هذه الصورة حينما تقول المعرفة دافعة للخوف، وما يدفع الخوف واجب، فالمعرفة واجب. هذه المعرفة التي تدفع الخوف معرفة بوجود الله، معرفة بعدم وجود الله، عندي معرفتين، يعني متعلق المعرفة إما إثبات أو نفي. عندي شق ثالث، عدم معرفة بوجود الله بعد الفحص والبحث والتنقيب. عندي عدم معرفة، وعندي عدم معرفة ناتجة عن التقصير والإهمال وعدم البحث. هذه شقوق أربعة عندي. فحينما يقال أن المعرفة دافعة للخوف، يريد علماء الكلام بأنه فقط النقطة الأولى، أن المعرفة دافعة للخوف إذا تعلقت بالإثبات، بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وما يستتبعه من قضايا أخرى. فإذن المعرفة ماذا تدفع؟ هذه الحصة من الخوف، هذا المقدار تدفعه. أما عندي معرفة هناك أناس يحصل عندهم معرفة بعدم وجود الله سبحانه وتعالى، يرتفع خوفهم، أليس كذلك؟ هذا لا دليل المتكلم، الصغرى لا تشمله. عندي عدم معرفة ناتجة من فحص وبحث وتنقيب كثير، كثير من اللا أدريين مفكرين وفلاسفة
عندهم
عدم علم بالمعرفة، بحثوا غاية أقصى ما يمكن أن يبحثوا، قالوا لم نستطع أن نصل إلى نتيجة من أن الله موجود أو غير موجود، هناك خالق أو لا يوجد هناك خالق. فهنا في مثل هذه الحالة نعم الخوف لا يرتفع بعدم المعرفة، إذا كان هناك تقصير أهمل، نفرض بأنه أهمل هذا الباحث. فإذن هنا حينما نقول المعرفة دافعة للخوف، تدفع الخوف في حال إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإن كان مقتضى العبارة أن المعرفة دافعة سواء تعلقت بالنفي أو بالإثبات، وهذا أيضا هم يبقى خلل في الصغرى، لأن من بحث ولم يصل المفروض ماذا؟ خوفه يبقى على ما هو عليه، لا يندفع، لأنه لم تحصل عنده معرفة. من بحث ولم يصل إلى المعرفة وبقي لا أدري، فالمفروض ماذا؟ أن هذا الخوف باق عنده ولا يرتفع، ولا يرتفع بعدم حصول المعرفة. لذلك أنه هذه الصغرى، هذه الصغرى بالواقع صغرى غير تامة، لأنه لا تتحدث عن جميع أصناف الخوف وتدفعه جميعا. لذلك أنه هنا حينما بعض المتكلمين أو كثير منهم حول الوجوب من النظر إلى المعرفة، من الوجوب من المعرفة إلى النظر، كان هذا بالواقع هذا التحويل جيد. لماذا؟ لأنه النظر بالواقع أن النظر يكون دافعا للخوف، ليست المعرفة دافعة للخوف. المعرفة تدفع حصة من الخوف ولا تدفع كثير من الحصص أو الحصص المطلوب دفعها في الخوف، وهي الحصص الثلاثة، يعني متعلق الإثبات ومتعلق النفي وعدم المعرفة في حال أنه بعد البحث والتقصي. نعم النظر يكون دافع، فالنظر يكون واجبا لا المعرفة تكون واجبة. والنظر يكون واجب بملاك ماذا؟ بملاك دفع الخوف. أنا حينما أسمع بالاختلاف من الناس وأذهب للفحص والتأكد، إن حصل لي معرفة بوجود الله يرتفع الخوف، وإن حصلت لي معرفة بعدم وجود الله يرتفع الخوف، وإن لم تحصل لي معرفة بعدم وجود الله بوجود الله لم تحصل لي معرفة أصلا، فكذلك يرتفع الخوف، لأنني ذهبت وتفحصت ولم يتبين لي إثباتا ولا نفيا، فيرتفع الخوف بكل أقسامه بالنسبة إلى النظر. أما بالنسبة إلى القول أن المعرفة دافعة للنظر، فهذه الصغرى غير تامة، صغرى الدليل غير تامة. هذا بما يتعلق بالنسبة إلى صغرى الدليل. أما نأتي إلى كبرى الدليل، كبرى أن دفع الخوف واجب. طبعا هذه القضية هناك عدة اتجاهات وآراء فيها. هل من أي أقسام القضايا هذه القضية؟ طبعا مشهور المتكلمين بأن هذه الكبرى، أن كبرى دفع الخوف واجب، هي من القضايا البديهية الفطرية، والمراد من الفطرية هي القضايا التي تكون قياساتها معها قد يغفل الإنسان عن الوسط وينبه عليه ولكن يتنبه إلى بداهتها، من قبيل أن العدد 2 نصف الأربعة، 2 نصف الأربعة هذه قضية فطرية قياساتها معها. الوسط ما هو؟ الوسط بما أن الأربعة تنقسم إلى متساويين، ها؟ هو متساوي نصفه يكون 2 نصف الأربعة، فهنا هذا الوسط الموجود الذي حينما يتنبه له الذهن يصدق بهذه القضية، هذه قضية فطرية. قالوا أنه هنا أيضا كذلك، أن بالنسبة إلى دفع الضرر واجب قضية فطرية. طبعا وإذا كانت قضية فطرية تكون قضية بديهية، فتكون الكبرى تامة لا مشكلة فيها. وهذه طبعا عليه بعض الملاحظات. لماذا؟ أولا أنه نحن حينما نأتي ونرى أن هذه القضية، هل هي بوضوح أن 2 نصف الأربعة؟ ليس الأمر كذلك. أين الوسط في هذه القضية حتى ننتبه ونلتفت إليها؟ هذا الوسط أصلا وسط نظري. أنتم تجون تخلون كم قضية من القضايا حتى تثبتون بأن ماذا؟ بأن دفع الخوف واجب، ليست واضحة أنها من الفطريات، يعني من القضايا التي قياساتها معها، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات. هذا اتجاه، وغالبا أنه مشهور المتكلمين يعتقدون بأن دفع الضرر واجب هي من القضايا الفطرية. اتجاه آخر يقول لا، هذه ليست من القضايا الفطرية ولا تحتاج إلى تنبيه أصلا، وإنما هي من القضايا الأولية، قضية بديهية أولية لا تحتاج إلى أي وسط ولا أي نظر، فهي من القضايا الأولية. و ذهب إلى هذا القول، يعني هناك من، أنا ما كتبت أسماء لكن موجود، أنه بالنسبة صاحب دلائل الصدق محمد حسن المظفر على ما في بالي وغيره، أنه ذكر على أنه هذه القضية قضية فطرية، ويمكن على ما أتذكر في بالي أنه العلامة الحلي أو يمكن أيضا يقول بذلك. فيقول أن هذه القضية قضية ماذا؟ قضية أولية، من الأوليات، ليست من القضايا الفطرية. ومن الملاحظ على ذلك أنه ماذا تريد، ماذا تريدون من قولكم بأنها أولية؟ بمعنى أنها أولية من الأقسام، القسم الأول من الأقسام الستة البديهيات، هل هذا هو المراد، مرادكم؟ قطعا لا، قطعا لا، لأن هذه البديهيات في الأقسام الستة التي تذكر في المنطق، هذه بديهيات للعقل النظري، وما نحن فيه نتحدث في العقل العملي وليس في العقل النظري. هنا نتحدث عن إلزام وعن وجوب، لا نتحدث عن وجود، يعني كلامنا في القيم ليس في الأنطولوجيا كما يقولون، ليس كلامنا في الواقع الخارجي، في الوجود الخارجي، أنه هذا موجود أو غير موجود، واقع أو غير واقع، وإنما كلامنا ماذا؟ فيما هو واجب وما هو ليس بواجب. دفع الخوف واجب، إذا دخل الوجوب بالقضية أصبحت القضية ماذا؟ أصبحت القضية عقل عملي وليس عقل نظري. هل أنت تدعون هكذا بأن هذه القضية من أوليات العقل العملي، من أوليات العقل العملي وليست من أوليات العقل النظري؟ قد يقال بأنه هذه بهذا الشكل الثاني، لكنه أنها مراد منها قضية أولية للعقل النظري، ليس الأمر كذلك، لأنها لا تتحدث عن الوجوب، عن الوجود، وإنما تتحدث عن الوجوب والإلزام. وهذا فرق القضايا العملية عن القضايا النظرية. القضايا النظرية تتحدث عن الوجود، والقضايا العملية تتحدث عن الوجوب. ليس مقصودنا من الوجوب اللي هو وصف للوجود الخارجي أو كذا، يعني وصف للواقع، وإنما الوجوب بمعنى الإلزام والقيم. هناك اتجاه آخر ولعله هو الأمتن في هذه الاتجاهات بالنسبة إلى هذه الكبرى، وهي أصلا أنها ليست قضية عقلية، والتعبير عنها بالوجوب تعبير مسامحي. الفطرة تقتضي هذا الإلزام، فطرة مو فطريات من التي قياساتها معها، لا لا، الفطرة بالمعنى الثاني، بمعنى الميل الغريزي،
ميل النفساني،
ميل النفساني. شاهده معه أنه أنت تجد الأطفال والمجانين والحيوانات كلها تفر من الخطر، تفر من الخطر، يعني ماذا؟ تريد أن تدفع الخطر عن نفسها، فهذا ميل ماذا؟ ميل فطري أو غريزي، عبر عنه ما شئت. في الإنسان كذلك، ليس في الإنسان العاقل الواعي المدرك يميل إلى دفع الخطر، حتى الأطفال، حتى المجانين كذلك يهربون من الخطر، فضلا عن باقي الحيوانات كذلك. فإذن هذه القضية ليست قضية عقلية، وإنما هي ميل نفساني فطري تقتضيه الغريزة. وطبعا ممن يذهب، ممكن أن أذكر اسمين من هذه، هم يعني آصف محسني يذهب إلى هذا الرأي في صراط الحق، والأصفهاني في نهاية الدراية في شرح الكفاية كذلك صريحا يقول بهذا الرأي. وكذلك وجدت أنه بالنسبة إلى علم النفس الوظيفي، علماء النفس الوظيفي يذهبون إلى هذا الرأي كذلك، يعني هذه البحوث الحديثة الموجودة الغربية الآن، فإنه كما يفسر بهذه القضية ماك دوجل يفسر السلوك، يقول أنه إدراك الخطر يترتب عليه الخوف منه، حينما يدرك الخطر ماذا يترتب على هذا الإدراك؟ يحصل عنده خوف، وهذا الخوف ماذا يجعل الخائف يفعل؟ يهرب، يهرب من الخوف. إذا ما حصل عنده إدراك، يعني الإنسان قد يكون جالس وتحته ثعبان ولا يدري به، ولا يدركه ولا يعلم به فإنه لا يفر منه، ولكن بمجرد أن يدرك بأن هناك ثعبان بقربه أو تحته ماذا يفعل؟ يحصل عنده خوف، وهذا الخوف يدفعه إلى ماذا؟ يدفعه إلى الهرب حتى يدفع ذلك الخوف والضرر الحاصل. لذلك يعبرون في علم النفس الوظيفي يقولون وهي ميول فطرية نفسية، ميول فطرية نفسية تتكون منها الغرائز، تتكون منها الغرائز. فإذن هذا بالنسبة إلى هذه الكبرى لا يوجد عليها إشكال. لماذا؟ لأنه نحن لو قلنا بأنها أولية من أوليات العقل العملي، كما أن العقل النظري له أوليات، العقل العملي كذلك عنده أوليات، سواء قلنا بأنها أولية من أوليات العقل النظري أو أنها من الفطريات التي قياساتها معها، هذه لا بد من تسليم ماذا؟ لا بد من تسليم الحسن والقبح العقلية، لا بد من تسليم الحسن والقبح العقليين حتى يتفرع عليه مثل هذه القضايا. أما لو قلنا بأنها ميل فطري، إلزام فطري، فإنه لا يرد، سواء قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين أو لم نقل ذلك، فإنها تبقى هذه القضية الكبرى، تكون هذه الكبرى صحيحة بهذا المعنى. إذن تبين لنا أن الصغرى غير تامة، والكبرى على مشهور المسالك أيضا غير تامة، إلا عند من يقول ماذا؟ عند من يقول بأنها بهذا المعنى، بأنه ميل فطري. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، صغراه وكبراه. نأتي إلى شكر المنعم، أنه شكر المنعم يتحقق بأي شيء؟ يتحقق بالمعرفة، يتحقق بالمعرفة. لا يتحقق الشكر ما لم تعرف المنعم. إذا لم أشكر، فهنا إما أحتمل زوال النعم بترك الشكر. يعني أنا لماذا يجب علي الشكر؟ لماذا أكون ملزم بالشكر حتى أن الشكر يطلب مني المعرفة؟ أقول لأنني لو لم أشكر يحصل عندي احتمال بأن النعم التي موجودة عندي تزول، فلذلك يجب علي ماذا؟ الشكر. هذا الذي قلنا ممكن أن يدخل ماذا؟ تحت دفع الضرر المحتمل. وهنا نقول أنه هذا الاحتمال لا يحصل إلا نادرا ولا يحصل كثيرا، فأن كثير من الناس الذين لا يعرفون الله ولا يلتفتون إليه في حياتهم متنعمين ولا يخطر هذا الاحتمال في بالهم. فإذن هذا الاحتمال إذا حصل يحصل نادرا، وحتى لو حصل هذا الاحتمال، حتى لو حصل يحصل عند الناس، لنفرض سلمنا جدلا بأنه هذا الاحتمال يحصل عند سائر الناس، ولكن هذا الاحتمال لا يستلزم استحقاق العقوبة الأخروية. وعمدة الكلام نحن الذي نريد أن نستند إليه ماذا؟ أنه استحقاق عقوبة أخروية، يجب الشكر لأنه لو لم تشكر سوف تعاقب في الآخرة، فلذلك يجب الشكر. كيف يجب علي أن أشكر؟ لازم أن أعرف بل. إذن أنه نقول أنه يجب الشكر إما لاحتمال الزوال، وهذا الاحتمال نادر التحقق، ولو سلمنا أن هذا الاحتمال يحصل فإنه لا يستلزم ماذا؟ العقوبة الأخروية. ممكن أن يقول قائل لا، أن شكر المنعم لنفسه وذاته هو حسن وتركه قبيح، شكر المنعم حسن وتركه قبيح، نقول حتى لو سلمنا ذلك فإنه هذا أنه استحقاق الذم لا يستلزم استحقاق العقوبة. هنا لا يوجد تلازم ما بين استحقاق الذم واستحقاق العقوبة، مع أنه استحقاق العقوبة هو عمدتنا في المقام. هذا مضافا على أنه من الذي يقول أن الشكر يتحقق بالمعرفة؟ لابد من المعرفة التفصيلية بالمنعم وصفاته. يمكن أن يحصل عندي خضوع قلبي للمنعم من دون أن أعرف صفات ذلك المنعم. يحصل عندي شكر خضوع من دون أن أعرف تفصيلا ذلك المنعم. فهذه الإشكاليات التي ترد على ماذا؟ على وجوب شكر المنعم. هذا مضافا إلى أنه هذه القضية قضية من المشهورات حسب التصنيف. القضية قضية من المشهورات التي تدخل ماذا؟ تحت التحسين والتقبيح العقلي. فإذن هذا الدليل أيضا غير تام. من هناك فرق واختلاف ما بين دليل وجوب دفع الضرر ووجوب شكر المنعم. فإن دفع الضرر ممكن أن يتحقق بالمعرفة وممكن أن يتحقق بالنظر، ولكن شكر المنعم بناء على ما قالوا هم شكر المنعم لا يحصل إلا بالمعرفة، لا يحصل إلا بالمعرفة. بمعنى أنهم حينما أرادوا أن يثبتوا وجوب المعرفة أثبتوها من خلال دفع الضرر، وأثبتوها من خلال شكر المنعم. دفع الضرر كما أنه يمكن الاستدلال به كما استدلوك وكما قالوا على وجوب المعرفة، يمكن الاستدلال به ماذا؟ على أي شيء؟ على النظر، على وجوب النظر. فالنظر واجب لأنه ماذا؟ يدفع الضرر ويدفع الخوف، فالنظر يكون واجب. لكن بالنسبة إلى شكر المنعم، لا، شكر المنعم لا يمكن أن يستدل به على وجوب النظر بالمباشرة، وإنما يستدل بشكر المنعم على أي شيء؟ على وجوب المعرفة. وبما أن المعرفة وجوبها وجوبا مطلقا فتتوقف على حصول النظر، فإذن النظر يكون ماذا؟ يكون واجبا. هذا يمكن أن يكون فرق ما بين دليل المعرفة وجوب دفع الضرر ووجوب شكر المنعم. بالنسبة إلى المعرفة أنه هناك من قال بأن المعرفة ضرورية، وليست المعرفة نظرية حتى نستدل عليها بوجوب دفع الضرر أو وجوب شكر المنعم. هناك دعوة وكثير أصلا أنه يستنكر على قولي الأيجي صاحب المواقف بأن هناك إجماع على وجوب المعرفة. من أين أتيت بهذا الإجماع؟ طائفة كبيرة من المسلمين تقول بأن المعرفة ماذا؟ أن المعرفة ضرورية وليست المعرفة نظرية حتى نحتاج ماذا؟ حتى يجب النظر فيها. ينسب إلى المتصوفة، ينسب إلى الغزالي، والمتصوفة جميعهم على أنه ماذا؟ على أن المعرفة ضرورية وليست المعرفة نظرية. فإذا كانت المعرفة ضرورية كيف نثبت وجوب النظر؟ لا نثبت وجوب النظر من خلال ماذا؟ المعرفة. لابد أن نثبت وجوب النظر من أي شيء؟ من خلال دفع الضرر. يعني وجوب النظر نثبته من خلال دفع
وجوب دفع ضرر محتمل، لأن النظر دافع للخوف فهو واجب، فالنظر يكون واجب. أما المعرفة تكون هنا المعرفة عند من قال، أيضا كذلك بالنسبة إلى نقول هو استرابادي كذلك، يعني يقول أنه كيف تقوى هذه دعوة الإجماع، دعوة فيها ما فيها ليست بصحيحة، لأن هناك طائفة تذهب إلى أن المعرفة ضرورية وليست نظرية. دعوة آصف محسني لا يقبل بأن المعرفة تجب بالعقل أو تجب بالشرع. طبعا نحن ذكرنا فيما سبق أنه المعرفة ليس وجوبها ليس وجوبا شرعيا، وإنما وجوبها ماذا؟
وجوب عقلي.
عقلي لماذا؟ لأنه يستلزم فهم الأنبياء. فإحنا هذا الاحتمال الأول دفعناه، أنه لا يمكن أن يكون الوجوب وجوبا ماذا؟ وجوبا طبعا الكلام في النظر، نحن قلنا أن النظر وجوبه بعد أن أثبتنا الوجوب تبعا لوجوب المعرفة، وهذا النظر وجوبه عقليا، لأنه لو كان شرعيا للزم أفحام الأنبياء. آصف محسني يقول المعرفة ليست واجبة عقلا، لأنه هذه الأدلة كثير من الملاحظات التي ذكرناها هو ذكرها الرجل على هذه على دليل شكر المنعم وعلى دليل دفع الضرر المحتمل، ولكن قال بأن المعرفة وجوبها بالضرورة الدينية. كيف وجوبها بالضرورة الدينية؟ أنت قلت بأنه المعرفة تجب لا عقلا ولا شرعا، لا تجب عقلا لأن الدليل الذي سيق لإثبات وجوب المعرفة عقلا الدليل ليس بتام، ولا شرعا كذلك لأنه ماذا؟ أنه كيف تكون المعرفة واجبة، معرفة الله ومعرفة النبي، والحال أنه كلام النبي لا يكون حجة على المخاطب، لا يكون حجة على المخاطب، فلا تكون المعرفة واجبة. يقول لا، أنه المعرفة واجبة بالضرورة الشرعية بالضرورة الدينية، واجبة بالضرورة الدينية. يقول بما قلناه من أن دفع الضرر ماذا؟ فطري، بمعنى ميل فطري. النبي حينما يأتي، طبعا المعرفة واجبة شرعا في نفس الأمر، ولكن لا تكون حجة على المكلف. يعني الله سبحانه وتعالى بشرعه بدينه في نفس الأمر والواقع ماذا؟ أوجب المعرفة، ولكنه حينما يبلغ النبي الناس بأن المعرفة واجبة كلامه ليس حجة عليهم، لأنه لم تثبت نبوته بعد. واضح؟ لكن يقول بأنه يحقق لي أو ينقح لي موضوع دفع الضرر، ينقح لي موضوع دفع الضرر. يعني أن النبي حينما يقول تجب المعرفة وكل الدين والشريعة تقول فيه تجب المعرفة، هذا حينما يسمع النبي يوجب المعرفة يحصل عنده خوف أو لا يحصل عنده خوف؟ يحصل عنده خوف. إذا حصل عنده خوف الفطرة ماذا تقول؟ ميله الفطرة، لابد أن تدفع. فهذا معنى ماذا؟ هذا معنى الضرورة الدينية أو الشرعية بالنسبة إلى المعرفة، أن المعرفة تجب بالضرورة الدينية، أن المعرفة تجب بالضرورة الدينية. وماذا يعني بالضرورة الدينية؟ نقول أنه المعرفة واجبة بالشرع بنفس الأمر والواقع، والنبي حينما يأتي ويبلغ الناس كلامه ليس بحجة، ولكن يثير عندهم ماذا؟ يثير عندهم الخوف، فإذا أثار عندهم الخوف فتكون المعرفة واجبة عليهم من خلال ماذا؟ دفع الضرر المحتمل. حتى يدفعون الضرر لابد أن يذهبون إلى أي شيء؟ يذهبون إلى البحث عن المعرفة، عن معرفة الله سبحانه وتعالى. هكذا
في نفسه وجوبه شرعي، ولكن في نفسه واجبه شرعي، ولكن وجوبه وجوب عقلي.
عقلي لا يستقل العقل به إلا أن ماذا؟ يكون هناك تنبيه من الأنبياء والرسل، كما يقول به الشيخ المفيد. أصلا الشيخ المفيد هو هذا آصف محسني، من يريد يجيب يأيد كلامه، يأيد رأيه، يأيد قوله بهذا الرأي. كلام من الشيخ المفيد يقول بأنه العقول إذا لم تكن هناك نبوات رسل وتنبيه العقول لا تدرك شيئا، هكذا يريد أن يذهب إلى هذا الرأي. فلذلك يقول بأن المعرفة وجوبها بالضرورة الدينية، لا وجوبها وجوبا شرعيا بمعنى أنه النبي أمر فيجب الامتثال، يقولون بأن كلامه ليس بحجة، لا ليس بمنجس كلامه، لا ينجس في حق وجوب أصلا، لأنه لم يثبت لي نبوته، فإذن ليست واجبة بالشرع، ليست واجبة بالشرع لأن كلام النبي ليس بحجة، وليست واجبة بالعقل بسبب هذه الإشكاليات التي ذكرت على الدليل العقلي. نعم واجبة بالضرورة الدينية، واجبة بالضرورة الدينية لأنها تنقح لي ماذا؟ تنقح لي موضوع دفع الضرر المحتمل، لأنه النبي حينما يأمر بالمعرفة يثير الخوف عند الناس، فإذا يتحقق موضوع دفع الضرر المحتمل، فلا بد أن يكون يتحرك المكلف عنده. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال من ملاحظات على هذا المبحث. وهناك مبحث حديث بالواقع يحتاج الباحث أن لا يجعله خلفه لكي يسلم هذا البحث، وهو بحث وجوب النظر والمعرفة. هناك قضية هامة أطلقها ديفيد هيوم، هذه القضية التي اشتهرت عنه وأخذت وكثير تبناها هذه القضية، وهو أنه هذا أنتم تقولون بالإلزام، تريدون تأخذونه من أي شيء؟ تأخذونه من الوجود. لا يمكن أن يتحقق وجوب من وجود، لا يمكن أن يتحقق وجوب من وجود. هناك شرخ منطقي وحاجز منطقي يمنع هذه الانتقالة، انتقالة من إثبات من الوجود إلى ماذا؟ إلى الوجوب.
يعني لا يتحقق العقل العملي
بالاستناد إلى قضايا نظرية، لا تستطيع أن تقول هذا واجب وهذا ملزم لك وليس بملزم. هسه بالتفصيل الذي هو يذكره، لأنه هناك يفصل أصلا أنه ديفيد هيوم عنده تفصيل في التصورات والانطباعات عنده حينما يقسم هذه المدركات في الذهن، يقسمها إلى الانطباعات وإلى تصورات، وهذه التصورات يقصد فيها الأمور المتخيلة، قد تكون هناك بينها لوازم منطقية ولابد أن تكون بينها، يعني يمكن التناقض فقط واللوازم تكون فقط في القضايا في التصورات ليست في الانطباعات، وهناك واقع وهذا الواقع لا يوجد فيه أي تلازم أصلا، لا يوجد فيه أي تلازم بالواقع الخارجي، هناك تفصيل فيه كثير. فيقول لا يمكن استخلاص الأحكام القيمية والأخلاقية من قضايا أنطولوجية وجودية، لا يمكن هذا استخلاصها. طبعا وهذه يستند إليها كثيرا على ما أتذكر في بالي عند قراءتي لكتاب عادل ظاهر. عادل ظاهر في كتابه أسس الفلسفة العلمانية يتعرض لهذه المسألة ويستند إليها كثير، ويقول لا يمكن أن نستخلص الوجود من الوجود. أنت تثبت وجود الله وتثبت صفاته وتثبت وتثبت، حتى ماذا تقول؟ يجب علي طاعته، يجب علي أن أفعل كذا، يجب علي أن أفعل كذا. يقول هذه يكون عليك شرخ منطقي وحاجز منطقي، لا يمكن أن يكون هناك تلازم ما بين الإلزام وبين الوجود. فعادل ظهر سار بركب ديفيديوم. طبعا أنا أتكلم من العرب يعني. هناك من رد على هيوم من قبيل طه عبد الرحمن. طه عبد الرحمن في كتابه المشكلة الأخلاقية هناك يتحدث على أنه هذا الذي قاله صحيح أو غير صحيح، يتعرض لقضية ديفيد هيوم ويناقشها، كما أني أجد أن من ناقشها بنقاش جد يعني لطيف أبو القاسم فنائي في بحثه، طبعا له عنده عدة بحوث في مجلتين، في مجلة نصوص معاصرة وفي مجلة الاجتهاد والتجديد. هناك البحث الأخلاقي تعرض لهذه القضية، يمكن عند حدود 10 أو 12 بحث في الشاهد المثالي. في الشاهد المثالي فيلسوف أخلاقي تعرض لهذه القضية ونقدها بصورة جيدة جدا ولم يقبل بها. وكذلك ممن عرض أفكار ديفيد هيوم وبالخصوص هذه الفكرة وكيف يلزم ولا يلزم على ما في بالي أيضا علي خاني في كتاب فلسفة الدين عند ديفيد هيوم. فالباحث بالواقع حتى أن هذه المشكلة لا تعرض من المفكرين المحدثين على الباحث في قضية الوجوب، أنتم تريدون أن تنطلقون وتؤسسون لماذا؟ لمنظومتكم العقائدية بتأسيس يرد عليه إشكال في الصميم. أنتم تنطلقون من أي شيء؟ أنتم تريدون أن تنطلقون للإلزام، تلزمون بالوجوب أن المعرفة واجبة أو النظر واجب، وهذا الوجوب من أي شيء؟ تنطلقون من قضايا وجودية لإثبات أي شيء إلى قضايا قيمية وقضايا أخلاقية، وهذا لا يكون. فالباحث يحتاج إلى أن يطلع على هذا البحث حتى يكون على بصيرة من أمره وعلى بينة من أمره بأن هذا الإشكال الذي ذكره ديفيد هيوم إشكال وارد أو ليس بوارد. هذه على كل حال الملاحظات التي يمكن أن نذكرها على هذا المبحث الثاني. ويبقى أنه يمكن أن نذكر أيضا بعد ذلك إن شاء الله في قضية أنه وجوب النظر، إذا وجب النظر هل هناك من يقول بجوازه؟ هل هناك يقول بحرمته؟ يعني في قبال من يقول بأن التقليد جائز أو التقليد واجب والنظر حرام؟ ممكن بشكل مختصر نذكره إن شاء الله في جلسة لاحقة. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.